بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصاري، وهشام بن عامر هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس وابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكيم قال: كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة، وكان يؤم في بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا، فكنت في من احتمله إلى داره.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل الشروع في التعليق على باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار، قد ذكرنا البارحة مسألة وقد سبق فيها الفهم وسبق فيها الذهن مع سبق في اللسان، ولعل ذلك لعارض أصابني أثناء الدرس. فهذه المسألة هي مسألة في تقديم صلاة ركعتي سنة الفجر وصلاة الوتر مع سنن الرواتب، فقد سبق الذهن وقلنا أن سنن الرواتب مقدمة على الوتر، ولكن الصواب والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الكلام بين ركعتي سنة الفجر وبين الوتر، بين ركعتي سنة الفجر وبين الوتر، والراجح هو تقديم ركعتي سنة الفجر ثم بعد ذلك ما يكون من الوتر ثم بعد ذلك باقي النوافل. وجرى التنبيه لكي أنبه على ما حصل من سبق في الفهم أو سبق في اللسان أو سبق في الذهن، وكما ذكرت ذلك لعل هذا لعارض قد ألم بي أثناء الدرس، فالبارحة قد كان يعني ما يكون عندي من مرض السكر كان مرتفعا جدا، فلعل ذلك قد يعني جعل يذهب شيء في أثناء ذكري لهذه المسألة. قال: باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار. ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. هذا الباب في قضاء الوتر، هذا الباب ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في قضاء الوتر. قال ابن المنذر رحمه الله كما في كتاب الأوسط: أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار: اختلف السلف من العلماء والخلف بعدهم في آخر وقت الوتر بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء، وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له إذ هو آخر صلاة الليل. هذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله أن وقت الوتر ابتداء ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وهو وقت للوتر من جهة ابتداء وانتهاء الوقت محل إجماع، إنما وقع الخلاف ما بعد طلوع الفجر، إنما وقع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله ما بعد طلوع الفجر هل هو وقت للوتر أم لا. لذلك قال ابن المنذر رحمه الله حاكيا إجماع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله كما في كتاب الاستذكار: اختلف السلف من العلماء والخلف بعدهم في آخر وقت الوتر بعد ماذا؟ بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء، وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له إذ هو آخر صلاة الليل. فما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله في من لم يوتر حتى طلع الفجر، في من لم يوتر حتى طلع الفجر. فقالت طائفة من أهل العلم: إذا طلع الفجر فقد فات الوتر. وهذا هو قول عطاء بن أبي رباح وقول إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير، وهو قول مكحول حيث قال مكحول: من أصبح ولم يوتر فلا وتر عليه. وكذلك هذا قول سفيان الثوري وقول إسحاق، وهو قول أصحاب الرأي. القول الثاني هو أن الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح، يعني بعد طلوع ماذا؟ بعد طلوع الفجر. وهذا القول هو قول عبد الله بن مسعود، قال: الوتر ما بين الصلاتين. كذلك هذا القول جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك روي عن عبد الله بن عباس أنه أوتر بعد طلوع الفجر. كذلك جاء هذا عن عبد الله بن عمر، وجاء هذا عن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت. وكذلك جاء عن أبي الدرداء وحذيفة، وكان مالك والشافعي وأحمد يقولون: يوتر ما لم يصل الصبح. وكذلك هذا قول الأوزاعي والحسن والشعبي. بل قال أيوب السختياني وحميد الطويل: إن أكثر وترنا بعد طلوع الفجر. فهذا القول الثاني أنه ما بين الصلاتين، بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. القول الثالث قالوا هو ممتد وإن صلى الصبح، وهذا قول طاووس. القول الرابع أنه ممتد وإن طلعت الشمس، أي أنه يصلي الوتر وإن طلعت الشمس، وهذا قول مروي عن مجاهد وعن حماد بن أبي سليمان، وهو كذلك قول أبي ثور. القول الخامس أنه يوتر من القائلة، عفوا أنه يوتر من القابلة، أنه يوتر من القابلة يعني الليلة القابلة، وهذا قول سعيد بن جبير. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في نين الأوطار 8 أقوال لأهل العلم. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الثاني، أن له أن يوتر ولو طلع الفجر، فإن هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يوما ما أوترت حتى أصبحت، يوما ما أوترت حتى أصبحت، كما جاء ذلك عنه هو حسن، قد رواه ابن المنذر. وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه أوتر بعد طلوع الفجر، كما صح ذلك عنه عند عبد الرزاق المصنف. وجاء من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، كما روى ذلك مالك في الموطأ وهو صحيح عنه. بل قال عبد الله بن مسعود لما جاءه رجل، كما جاء ذلك من طريق أبي ميسرة، قال: جاء رجل إلى عبد الله يعني ابن مسعود. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن إذا أطلق عبد الله فهو ابن مسعود، فإن جاء مهملا فإنه هو عبد الله ابن مسعود. فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم وبعد الإقامة. قال: نعم وبعد الإقامة، كما روى ذلك الطبراني في المعجم الكبير. وجاء كذلك عن عائشة أنها قالت: ما أوتر إلا بين الأذان والإقامة، وما يؤذنون حتى يصبحوا، وما يؤذنون حتى يصبحوا، يعني كأنها تقول أن بين الأذان والإقامة قد طلع الفجر ودخل وقت صلاة الصبح، فليس أنهم يؤذنون ويقيمون قبل دخول الوقت. قال: وما يؤذنون حتى يصبحوا، كما روى ذلك ابن المنذر. وهذا هو الصحيح، هو ترجيح ابن عبد البر رحمه الله، فقد قال في الاستذكار: وهو الصواب عندي، لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة. فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر الذي أخذناه في أول درس، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال: فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد ما لم تصلى صلاة الفجر، أريد ما لم تصلى صلاة الفجر. قال: ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده، يعني قصد أن يؤخر، فإنه ماذا؟ لا يوتر قبله، لا يوتر بعده طلوع الفجر. قال: أما من نام عنه وغلبته عينه حتى انفجر الصبح وأمكنه أن يصلي الوتر مع الصبح قبل طلوع الشمس، فإن ذلك مما هو صحيح عندي وهو الراجح، كما قال ذلك ابن عبد البر رحمه الله. فالصواب أنه له أن يوتر ولو بعد طلوع الفجر لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال مالك رحمه الله: إنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر، يعني من عذر، سواء كان من نوم أو كان قد انشغل بصلاة الشفعي ثم أذن عليه المؤذن، فإنه يستمر ويوتر، أو غلبه النوم، هذا الوقت هل هو قضاء أو أداء؟ هل هو قضاء أو أداء؟ قد ذكر ابن رجب رحمه الله هذا الوقت أي وقت؟ بعد طلوع الفجر. هل هو وقت أداء؟ من صلى الوتر في هذا الوقت هل هو وقت أداء؟ يعني صلى في الوقت، أدى العبادة متى؟ في الوقت، هذا يسمى ماذا؟ أداء. أما لو أنه فعل العبادة بعد انقضاء الوقت، بعد انقضاء الوقت يسمى قضاء. فنقول هل هو قضاء أو أداء؟ قد حكي عن الإمام أحمد روايتان، حكي عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله روايتان، قال ابن رجب رحمه الله والقول بأنها أداء يحكى عن مالك وإسحاق، وهو قول كثير من السلف، فإنه قد روي في وقت الوتر أنه من بعد صلاة الصبح، فمن لم يصلي الصبح فوقت الوتر باق في حقه، هذا هو الصواب، أنه أداء وليس قضاء، أنه أداء وليس قضاء. لكن من نام عن صلاة الوتر، من نام عن صلاة الوتر ولم يدرك، قالوا يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، كما مر معنا، يصلي من نام عن صلاة الوتر، قالوا يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله ما رواه أبو داود في سننه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكره. ولكن هل يقضى الوتر؟ يعني نام حتى طلعت الشمس أو ما استطاع أن يصلي الوتر، دخل المسجد وقد صلى الناس ودخلوا في صلاة الصبح، هل يقضي الوتر؟ جاء عن أحمد في رواية إن الوتر لا يقضى، جاء عن أحمد في رواية إن الوتر لا يقضى، كذلك هذا قول أبي حنيفة وقول مالك وقول إسحاق وأحد قولي الشافعي، وحكاه أحمد عن أكثر العلماء إن الوتر لا يقضى. القول الثاني إن الوتر يقضى هو قول الثوري والليث بن سعد والمشهور عن الشافعي ورواه عن أحمد، وقد حكى هذا الخلاف الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، وقال أيضا رحمه الله ممن أمر بقضاء الوتر من النهار علي وابن عمر، هو قول الأوزاعي ومالك وأبي ثور، فكأن هذا قولا آخر لمن؟ ها؟ أحسنت، فكأن هذا قولا آخر لمالك. وعن الأوزاعي قال يقضيه نهارا ولا يقضيه ليلا بعد العشاء إذا دخل وقت وتر الليل، يعني إيش؟ أحسنت، قابلة، لئلا يجتمع وتران في ليلة. وجاء عن سعيد بن جبير أنه يقضي في الليلة التالية كما ذكرنا، له أن يقضيه في إيش قلنا؟ القابلة. هذا كله قد ذكره ابن رجب رحمه الله في فتح الباري. والصواب أن الوتر يقضى لو فات، الصواب أن الوتر يقضى لو فات، نعم، من بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، من بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، وذلك لما ثبت من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. العلماء رحمهم الله اختلفوا في قوله عن حزبه من الليل، بعضهم قال المقصود به القراءة، وبعضهم قال المقصود به قيام الليل، والذي يظهر والعلم عند الله أن المقصود به هو قيام الليل. قال: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه الجماعة إلى البخاري. لذلك نستنبط من قوله من نام عن حزبه هنا فائدة قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: واستحب العلماء أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها من الليل لا يتركها. استحب العلماء أن يكون للرجل، قال من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه، يعني صلى ركعات ثم نام، أو أنه نام عن حزبه كله، نام عن حزبه كله. لو قال قائل: لو أن إنسانا نام عن بعض حزبه واستيقظ هل يقضي الباقي؟ الجواب ماذا؟ نعم، لظاهر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء ماذا؟ منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وقد ذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه نقل عن أهل العلم رحمهم الله أنه يستحب أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها من الليل لا يتركها. فإن نشط، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، فإن نشط أطالها، وإن كسل أو كسل خففها، وإذا نام عنها صلى بدلها من النهار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل صلى في النهار 12 ركعة. هنا مسألة مهمة في صلاة الضحى، في صلاة الضحى. لو قال قائل: ما العلاقة بين قيام الليل وصلاة الضحى؟ ستعرفون هذا عندما نسرد، عند سردنا لهذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم، صلاة الضحى، هذه المسألة متفرعة عن قيام الليل كما سوف نعرف ذلك عند سردنا لكلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم بسنته، ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه فقد غلط. فعندنا الآن كم نقل عن شيخ الإسلام؟ كم مقطع؟ لا في صلاة الضحى كم مقطع؟ أحسنت يا محمد، أحسنت. الأول باتفاق العلماء، الثاني إخواني تقسيم مقاطع العلماء بهذه الطريقة يستفيد منها الطالب في استيعاب المسألة. فليس كلام شيخ الإسلام إنما هو كلاما لا فائدة منه. في كل حرف من هذا الكلام الذي نقلت عن شيخ الإسلام فيه فائدة. فأحسنت يا محمد، يا خال محمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها باتفاق إيش؟ باتفاق أهل العلم بسنته، هذه أولا. طيب، ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه فقد غلط. طيب، هذا المقطع الثاني. قال: والحديث الذي يذكرونه: ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع، الوتر والنحر وركعتا الضحى، حديث موضوع، بل ثبت في حديث صحيح لا معارض له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقت الضحى لسبب عارض. سنذكر هذا الذي له تعلق بماذا؟ بإيش؟ بقيام الليل. سنذكر بعد قليل الذي له تعلق بقيام الليل، وانتبهوا لهذه لسبب ماذا؟ لسبب عارض، لا لأجل الوقت، لأجل وقت الضحى. مثل أن ينام من الليل فيصلي من النهار 12 ركعة، ومثل أن يقدم من هو؟ رسول الله، ومثل أن يقدم من سفر وقت الضحى فيدخل المسجد فيصلي فيه، ومثل ما صلى لما فتح مكة 8 ركعات، وهذه الصلاة كانوا يسمونها صلاة الفتح، كانوا يسمونها صلاة الفتح، وكان من الأمراء من يصليها إذا فتح مصر، الظاهر أنه كسعد بن أبي وقاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها لما فتح ماذا؟ مكة. ولو كان سببها مجرد الوقت كقيام الليل لم يختص بفتح ماذا؟ بفتح مكة. ولهذا كان من الصحابة من لا يصلي الضحى، من لا يصلي الضحى، بل جاء عن بعضهم أن صلاة الضحى ماذا؟ بدعة، أن صلاة الضحى بدعة. لكن ليس لك كلام شيخ الإسلام، هذا من عندي استطراد، لكن قد ثبت. طيب يقول قائل في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، أوصاني خليلي، شيخ الإسلام عالم بحر، لكن قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وفي رواية لمسلم: وركعتي الضحى كل يوم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، إلى آخر ما جاء في الحديث، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. وهذه الأحاديث يقول شيخ الإسلام، وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين أن صلاة وقت الضحى حسنة محبوبة، بقي أن يقال هذه الأفضل المداومة عليها كما في حديث أبي هريرة، أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما تنازع ماذا فيه. والأشبه أن يقال من كان، اضبطوا هذا، من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى. وهذا يستفاد منه، كيف عرفنا هذا؟ يعني كيف يستدل شيخ الإسلام ويقوى كلام شيخ الإسلام هذا؟ قال: والأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل. انتهى كلام شيخ الإسلام. ها؟ لا. قال: هذا مما تنازعوا فيه، والأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل. أنا دائما أقول الذهن لا يذهب، وينبغي على الطالب أن يكتب ولا يقول هذا معروف وهذا حديث مشهور فلا أكتبه وهذا كذا، فلو رجعتم لعرفتم الجواب. أخواني هذا ظاهر الكلام، أنا أريد استنباطا دقيقا. خاف عيد الفجر بعد السؤال وبعد السؤال. لا 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 لا، ها محمد مفهوم؟ من فهم السؤال؟ هذا مخرج. لا، في شيء ذكره شيخ الإسلام إخواني، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يشتغل بإيش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ قال يا شيخ متعلق له المسألة، قال وأن أوتر قبل أن أنام. أوصى من؟ أوصى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قربنا لكم، فكأن أبا هريرة لم يكن قد يفوته شيء من قيام الليل، فأوصاني خليلي أن قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أن أوتر لاشتغاله بالحديث واشتغاله ما يكون به من الحديث. قال وأن أوتي، قال العلماء إنما أوصاه بذلك أنه قد يفوته لاشتغاله بإيش؟ بالحديث. فيقول شيخ الإسلام والأشبه أن يقال من كان مداوم على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن كان ينام عن قيام أوصاني خليلي بصلاة إيش؟ الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. واضح إخواني؟ فكأن شيخ الإسلام هذا هو منزعه، هذا هو أيضا منزعه، فإن أبا هريرة قد رضي الله عنه قد يفوته قيام الليل فيستعيذ بماذا؟ بركعات الضحى. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قيام الليل، فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله فأغناه ذلك عن صلاة ماذا؟ الضحى. وقد قرر ما ذكره شيخ الإسلام هنا تلميذه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في صلاة الضحى، قد قرر ما ذكره ابن تيمية هنا تلميذه ابن القيم رحمه الله، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نحو هذا الكلام. فهذا هو الصحيح، الأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى. المداومة، لكن لو صلى له أن يصلي، لكن نتكلم عن ماذا نحن؟ عن المداومة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل. نعم.
أحسن الله إليكم.
وإليكم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله،
اليوم أنا مركز تراني. كلكم اليوم أنتم عندكم السكر، اليوم كلكم أنتم مركزين. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله،
أصبر،
باب ما جاء،
أصبر جاهل، ولكن لا يفوت الوتر، يوتر وينام، لكن الاشتغال بالحديث قد لا يفوته، يفوته شيء من قيام الليل فيستعيذ به بصلاة الضحى. وهذا يذكره يعني تفقها واستنباطا. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله، باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الاستنباط واضح، الاستنباط واضح. قال وأن توتر قبل أن تنام، يعني إن فاتك شيء من قيام لك لا يفوتك ماذا؟ طب الوتر. طب كيف يعوض ذلك؟ بركعات الضحى. فكان هذا من وصايا رسول الله صلوات ربي وسلامه لأبي هريرة. نعم. لا لا، يعني يقوم الليل ويداوم على ذلك، فإن فاته شيء هذا للتيسير، لا يفوت هذا أو هذا، لكن أن يفوت قيام الليل ويفوت كذلك ماذا؟ الضحى. لم يكن كما كان بسلم، لم يكن كما كان الصحابة. نعم. وما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة، سنعلم، سنذكر لكم بإذن الله تعالى شيئا في عدد هذه الأوجه. نعم.
وروي عنه أنه قال: ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو أصح الروايات.
أي في الصحيحين، الرواية الأخيرة في الصحيحين. هذا الحديث الذي معنا باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة، هذا الحديث فيه التصريح بنزول الله سبحانه وتعالى، والنزول صفة فعلية، النزول صفة فعلية، وقد جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما هو معنا هنا، كذلك قد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن نحو 30 صحابيا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا في النزول كما قال الترمذي هنا، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة، فقد تعددت طرقه في الصحيحين وسائر الأمهات، وقد ساقه ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد من أكثر من 30 طريقا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث النزول متواترة، قال الذهبي رحمه الله في كتاب العلو إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطعة. وقال شيخ مشايخنا الشيخ محمد خليل هراس: وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. لما نقل كلام الذهبي رحمه الله قال: وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود، فإن الثقات قد رووها، بل قد جاءت متواترة. ذلك قال إسحاق بن راهويه: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث التي تروون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام. قلت: نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام. فكما أننا قبلنا من الثقات الأحكام، فكذلك نقبل من الثقات ماذا؟ العقائد. الله قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ينزل الله إلى السماء الدنيا، ونزوله تعالى نزولا حقيقيا، والنزول كما ذكرنا من الصفات الفعلية كل ليلة، وهذا يفيد أن هذا النزول في جميع ليالي العام. وجاء في رواية الصحيحين: حين يبقى ثلث الليل الآخر. الليل يبتدئ من غروب الشمس. اتفاقا يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن حصل الخلاف في انتهائه، في انتهاء الليل، هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس؟ والظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر، والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس. أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر، والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس. قال: حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: أنا الملك، فيقول: أنا الملك، فيقول: أنا الملك. وهذا فيه دليل على أن الذي ينزل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلو كان أحدا من الملائكة فلم يقل ماذا؟ أنا الملك. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ وهذا فيه دليل على أن الله هو الذي ينزل، لأنه لو كان ملكا من الملائكة أو كان أمر الله أو كان رحمة الله فإنه لا يقول: من يدعوني فأستجيب له. فهذا المقصود به أنه الله سبحانه وتعالى، فيقول: أنا الملك. من يسألني، يعني يسألني الجنة أو نحو ذلك. من يستغفرني فأغفر له، كأن يقول: اللهم اغفر لي، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فأغفر له. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. فمن قرأ هذا الحديث ظهر له أن النزول هدى، وهو نزول من؟ هو نزول الله سبحانه وتعالى. ولا نحتاج كما قال أهل العلم، ولا نحتاج أن نقول بذاته، ينزل بذاته، ما دام أن الفعل أضيف إليه فهو له سبحانه وتعالى. لكن بعض العلماء قالوا ينزل بذاته لأنهم لجأوا إلى ذلك واضطروا إليه، لأن هناك من حرف الحديث كما قال أهل العلم، لأن أهل البدع قالوا الذي ينزل هو أمر الله، وقال آخرون الذي ينزل هو رحمة الله، وقال بعضهم الذي ينزل هو ملك من الملائكة، وهذا كله باطل، وهو قول فاسد وأقوال فاسدة. فإن نزول أمر الله دائما وأبدا، فليس هو مختص بماذا؟ بالثلث الأخير من الليل. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وماذا؟ ثم يعرج إليه، وقال: وإليه يرجع الأمر كله. وأما قولهم كذلك تنزل رحمة الله حين يبقى ثلث الليل الآخر كما يقول ذلك المؤولة، فنقول كما قال أهل العلم: الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت، الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت، فرحمة الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، فكل النعم من الله، وهي من آثار رحمته، وهي تترى في كل وقت. كذلك في قوله: أنا إنه ملك، فإن الملك لا يقول: أنا الملك، من الذي يدعوني فأستجيب له، من الذي يسألني فأعطيه، إلى آخر الحديث. فهذا كله يدل على بطلان هذه ماذا؟ هذه الأقوال وهذه التأويلات. بعض المتأخرين قالوا: كيف ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر في السعودية؟ وكيف ينزل ربنا في الثلث الليل الآخر في أوروبا مثلا. قال أهل العلم: آمن أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بعض الناس المتأخرين من أصحاب العقول الفاسدة، قد قال الشافعي رحمه الله: إن للعقل حد كما أن للبصر حد، إن للعقل حد كما أن للبصر حد. الآن هل أنا أرى ما خلف هذا الجدار؟ لا، فإن البصر ماذا؟ حد. كما كذلك العقل له ماذا؟ حد. فبعض المتأخرين من الذين قد فسدت عقولهم قالوا: كيف ينزل في ثلث الليل الآخر؟ وثلث الليل الآخر إذا انتقل عن السعودية وذهب إلى أوروبا وما قربها، أفيكون نازلا دائما؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: آمن أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين، وإذا آمنت ليس عليك شيء وراء ذلك. لا تقل كيف وكيف، لا تقل كيف وكيف، بل قل: إذا كان ثلث الليل الآخر في السعودية فالله نازل، وإذا كان في أمريكا أو في أوروبا ثلث الليل الآخر يكون نزول الله ماذا؟ أيضا. وإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه. إذن فموقفنا أن نقول إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل ويقول: من يدعوني فأستجيب له. كما أننا نقول بلا كيف بلا كيف بلا كيف، كذلك نقول هنا: لا تكيف. لا، فبعض حتى بعض الناس كيف ينزل هنا وكيف ينزل هنا، حتى يأتي من بعض من هو منتسب إلى إيش؟ إلى العلم في الظاهر، ويأتيك بمثل هذه الأسئلة كيف ينزل بالثلث الأخير في السعودية والثلث الأخير في أوروبا أو في أمريكا يختلف عن الثلث الأخير في السعودية، فكيف وكيف. ومعلوم أن من عقائد أهل السنة أنه لا يسأل في باب الصفات بإيش؟ بكيف، وإنما نقول: آمنا، كل من عند ربنا سبحانه وتعالى. فكما قال الشيخ رحمه الله هنا، قال: آمن أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين، وإذا آمنت ليس عليك شيء وراء ذلك. لا تقل كيف وكيف، لا تقل كيف وكيف، بل قل: إذا كان الثلث الآخر في السعودية فالله نازل، وإذا كان في أمريكا ثلث الليل الأخير يكون نزول الله أيضا، وإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه. إذن موقفنا أن نقول: إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا الحديث. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية، وأخذنا ذلك من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ينزل الله إلى السماء الدنيا. الفائدة الثانية: إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، والعلو صفة ذاتية. الفرق بين العلو والنزول أن العلو صفة ذاتية، وأما النزول فهو صفة فعلية. والفرق بين العلو والاستواء أن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. لذلك أهل السنة يثبتون علو قدره وعلو قهره وعلو ذاته، وأما أهل البدع فإنهم لا يثبتون لله سبحانه وتعالى إلا علو قدره وقهره، وأما علو ذاته فإن أهل البدع والأهواء لا يثبتون علو الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدتم في كتب أهل البدع من المؤولة أو ممن ينفون علو ذاته في ذكر علو فإنهم لا يقصدون علو ذاته وإنما يقصدون علو قدره وعلو ماذا؟ وعلو قهره. فلا يقول قائل قد وجدنا في كتب أهل البدع كذا وكذا من ألفاظ العلو، فإنهم لا يريدون بالعلو هنا علو إيش؟ الذات، وإنما يريدون بالعلو هنا علو القهر والقدر. فإثبات العلو لله سبحانه وتعالى نثبته من هذا الحديث، كيف؟ في قوله ينزل الله سبحانه وتعالى، ينزل الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد إثبات الكرم لله سبحانه وتعالى، لأنه يقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فهذا فيه إثبات كرم الله سبحانه وتعالى. كذلك قال أهل العلم، وهذا هو سبب ذكر المصنف لهذا الحديث في أبواب قيام الليل، قال أهل العلم أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الوقت من الليل فيسأل الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك وأن هذا الأمر يكون كذلك في قيام الليل. لذلك في قولي فيقول الله أنا الملك من ذا الذي يدعوني، قال أهل العلم من للتشويق، من للتشويق، فينبغي لنا أن نستغل هذه الفرصة. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، لأنه ليس لك من العمر إلا ما أمضيته في طاعة الله، لأنه ليس لك من العمر إلا ما أمضيته في طاعة الله. هذا حق، إذا مات ابن آدم يتبعه كم؟ 3، ماله وولده وعمله. ألم يكن في حياتك قد صرفت أوقاتا لجمع المال؟ بلى. ألم يكن في حياتك صرفت أوقاتا لتربية الولد وللقيام بالولد والذهاب بالولد والإتيان بالولد، وكما يكون إذا جئنا للعيد تفصيل الثياب للأولاد إلى آخره؟ إذا مات ابن آدم تبعه 3، ولده وماله وماذا؟ وعمله. قال الشيخ، لأنه ليس لك من العمر إلا ما أمضيته في طاعة الله، في عملك. وستمر بك الأيام، فإذا نزل بك الموت فكأنك ولدت تلك الساعة، وكل ما مضى ليس بشيء. إذا نزل بك الموت فإنك تستقبل ماذا؟ تستقبل ماذا؟ تستقبل ما تستقبله وما سيكون في قبرك بما قد يكون منك قبل ذلك في حياتك. فقال الشيخ، هو كلام من أمتع الكلام، قال فإذا نزل بك الموت، إذا نزل الموت بالمؤمن فليس هذا هو نهاية ماذا؟ أمره. لا، قال الشيخ، فكأنك ولدت تلك الساعة، وكل ما مضى ليس بشيء، كل ما مضى ليس بشيء. فيكون في قبرك تسأل عن دينك وعن نبيك وعن ربك. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية، قال فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل. وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله: ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وعدهم بها. ما الذي وعدنا بها؟ الله سبحانه. ما الذي وعدنا؟ الله سبحانه وتعالى قال: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. ذلك قال: ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها. وعدهم بها من؟ فأي حديث؟ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله يا أخواني، هذا دليل على أننا قد ضيعنا أوقاتا كثيرة وفرطنا في هذا الوقت الذي فيه النزول الإلهي، إما أن نكون غافلين في أمور من المباحات أو نكون قد نمنا. أما خواص المؤمنين، يقول الشيخ الراس: يتعرضون في هذا الوقت الجليل، يتعرضون لماذا؟ قال: لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته. وما هو حالهم؟ خاضعين خاشعين داعين متضرعين. لما؟ قال: يرجون منه، من الله سبحانه وتعالى، حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قراءة الليل.
فهذه كما ذكرنا باب ما جاء في نزول الرب عز وجل، مناسبة ذكر هذا الباب في قيام الليل ما ذكرناه لكم. نعم.
قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن إسحاق هو السالحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال: إني أسمعت من ناجيت. قال: ارفع قليلا. وقال لعمر رضي الله عنه: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك. قال: إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. قال: اخفض قليلا. قال: وفي الباب عن عائشة وأم هانئ وأنس وأم سلمة وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا. قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ أبو عيسى رحمه الله في باب ما جاء في قراءة الليل المقصود بها في كيفية القراءة، هل القراءة تكون جهرا أم سرا؟ المقصود بها في كيفية القراءة. فنقول في نوافل النهار لا خلاف بين الفقهاء في سنية الإسراء في نوافل النهار. أما نوافل الليل فيرى المالكية وبعض الشافعية سنية الجهر فيها، وأما الحنفية فذهبوا إلى أن المنفرد يخير بين الجهر والإخفاء. قالوا لأن النوافل تبع للفرائض لكونها مكملات لها، فيخير فيها المصلي المنفرد كما يخير في الفرائض. قالوا وإن كان إماما جهر بما ذكر من أنها تبع للفرائض، لهذا قالوا يكون يخفي في نوافل النهار لو كان إماما. هذا قول المالكية وقول من؟ حنفية. المالكية قالوا هو إيش؟ قالوا ماذا؟ قالوا بسنية الجهر فيها مطلقة. أما الحنفية فرقوا بين المنفرد والإمام، فرقوا بين المنفرد والإمام، قال أما المنفرد فيخير بين الجهر والإخفاء. قالوا لأن النوافل تبع للفرائض لكونها مكملات لها، فيخير فيها المنفرد كما يخير في الفرائض، لأنه كما هو معلوم أن الجهر في صلاة الليل والإخفاء في صلاة النهار حتى في الفرائض أن ذلك من السنن، ذلك من السنن. وعند الحنفية قالوا لأن النوافل تبع للفرائض لكونها مكملات لها، فيخير فيها المنفرد كما يخير في الفرائض. أما إن كان إماما جهرا، إن كان إماما عندهم ماذا؟ ليس مخيرا، ماذا؟ جهرا، لما ذكر من أنها اتباع، من أنها تبع أنها تبع وفيها اتباع الفرائض، لكن قالوا وأما في النوافل فإنه يخفي ولو كان إماما. أما الحنابلة قال المتنفل ليلا يراعي المصلحة. الحنابلة قالوا المتنفل ليلا يراعي المصلحة، فإن كان بحضرته أو قريبا منه من يتأذى بجهره أخفض صوته، وإن كان من ينتفع بجهره جهره. الصحيح والعلم عند الله كما ذكر ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، قال السنة في صلاة الليل الجهر بالقراءة، سواء كان المصلي يصلي وحده أو معه غيره. فإذا كان زوجته أو غيرها من النساء يصلين معه فإنه يجهر، أما إن كان يصلي وحده فهو مخير بين الجهر والإسرار، والمشروع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه. ولقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جهر وربما أسر، كما جاءنا في الحديث الأخير. قال عبد الله ابن أبي قيس سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر ربما جهر. وثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء من حديث حذيفة أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يجهر بالقراءة في صلاة الليل ويقف عند آية الرحمة فيسأل وعند آية الوعيد فيتعوذ، وعند آية التسبيح فيسبح. فدلت هذه الأحاديث يقول الشيخ رحمه الله على أن الجهر بالقراءة في صلاة الليل أفضل، ولأن ذلك أخشع للقلب وأنفع للمستمعين، إلا أن يكون حوله مرضى أو نوام أو مصلون أو قراء، فالأفضل خفض الصوت على وجه لا يترتب عليه إشغال المصلين والقراء وإيقاظ النائمين وإزعاج المرضى. وإن أسر، يقول رحمه الله، وإن أسر في بعض صلاة الليل إذا كان وحده فلا حرج، لحديث عائشة المذكور الذي هو ثالث أحاديث هذا الباب، ولأن ذلك قد يكون أخشع لقلبه وأرفق به في بعض الأوقات. وقال أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الليل ربما جهر وربما أسر، كما جاء ذلك في حديث عائشة. أما الإمام فالسنة له الجهر دائما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من نفع الجماعة لإسماعهم كلام الله سبحانه وتعالى، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا الذي ذكره رحمه الله مبني على الأدلة الشرعية التي قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصاري، وهشام بن عامر هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس وابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكيم قال كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة وكان يؤم في بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا، فكنت في من احتمله إلى داره.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل الشروع في التعليق على باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار، قد ذكرنا البارحة مسألة وقد سبق فيها الفهم وسبق فيها الذهن مع سبق في اللسان، ولعل ذلك لعارض أصابني أثناء الدرس. فهذه المسألة هي مسألة في تقديم صلاة ركعتي سنة الفجر وركعة أو صلاة الوتر مع سنن الرواتب، فقد سبق الذهن وقلنا أن سنن الرواتب مقدمة على الوتر، ولكن الصواب والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الكلام بين ركعتي سنة الفجر وبين الوتر، بين ركعتي سنة الفجر وبين الوتر، والراجح هو تقديم ركعتي سنة الفجر ثم بعد ذلك ما يكون من الوتر ثم بعد ذلك باقي النوافل. وجرى التنبيه لكي أنبه على ما حصل من سبق في الفهم أو سبق في اللسان أو سبق في الذهن، وكما ذكرت ذلك لعل هذا لعارض قد ألم بي أثناء الدرس، فالبارحة قد كان يعني ما يكون عندي من مرض السكر كان مرتفعا جدا، فلعل ذلك قد يعني جعل يذهب شيء في أثناء ذكري لهذه المسألة. قال: باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار. ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. هذا الباب في قضاء الوتر، هذا الباب ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في قضاء الوتر. قال ابن المنذر رحمه الله كما في كتاب الأوسط: أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار: اختلف السلف من العلماء والخلف بعدهم في آخر وقت الوتر بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء، وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له إذ هو آخر صلاة الليل. هذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله أن وقت الوتر ابتداء ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وهو وقت للوتر، من جهة ابتداء وانتهاء الوقت محل إجماع، إنما وقع الخلاف ما بعد طلوع الفجر، إنما وقع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله ما بعد طلوع الفجر هل هو وقت للوتر أم لا. لذلك قال ابن المنذر رحمه الله حاكيا إجماع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله كما في كتاب الاستذكار: اختلف السلف من العلماء والخلف بعدهم في آخر وقت الوتر بعد ماذا؟ بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء، وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له إذ هو آخر صلاة الليل. فما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله في من لم يوتر حتى طلع الفجر، في من لم يوتر حتى طلع الفجر. فقالت طائفة من أهل العلم: إذا طلع الفجر فقد فات الوتر. وهذا هو قول عطاء بن أبي رباح وقول إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير، وهو قول مكحول حيث قال مكحول: من أصبح ولم يوتر فلا وتر عليه. وكذلك هذا قول سفيان الثوري وقول إسحاق، وهو قول أصحاب الرأي. القول الثاني هو أن الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح، يعني بعد طلوع ماذا؟ بعد طلوع الفجر. وهذا القول هو قول عبد الله بن مسعود، قال: الوتر ما بين الصلاتين. كذلك هذا القول جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك روي عن عبد الله بن عباس أنه أوتر بعد طلوع الفجر، كذلك جاء هذا عن عبد الله بن عمر، وجاء هذا عن عبادة بن الصامت وكذلك جاء عن أبي الدرداء وحذيفة، وكان مالك والشافعي وأحمد يقولون يوتر ما لم يصلي الصبح، وكذلك هذا قول الأوزاعي والحسن والشعبي، بل قال أيوب السختياني وحميد الطويل إن أكثر وترنا بعد طلوع الفجر. فهذا القول الثاني أنه ما بين الصلاتين، بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. القول الثالث قالوا هو ممتد وإن صلى الصبح، وهذا قول طاووس. القول الرابع أنه ممتد وإن طلعت الشمس، أي أنه يصلي الوتر وإن طلعت الشمس، وهذا قول مروي عن مجاهد وعن حماد بن أبي سليمان، وهو كذلك قول أبي ثور. القول الخامس أنه يوتر من القائلة، أنه يوتر من القابلة، أنه يوتر من القابلة يعني الليلة القابلة، وهذا قول سعيد بن جبير. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في نين الأوطار 8 أقوال لأهل العلم. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الثاني أن له أن يوتر ولو طلع الفجر، فإن هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يوما ما أوترت حتى أصبحت، يوما ما أوترت حتى أصبحت، كما جاء ذلك عنه هو حسن، قد رواه ابن المنذر، وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه أوتر بعد طلوع الفجر، كما صح ذلك عنه عند عبد الرزاق المصنف، وجاء من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، كما روى ذلك مالك في الموطأ وهو صحيح عنه. بل قال عبد الله بن مسعود لما جاءه رجل، كما جاء ذلك من طريق أبي ميسرة، قال جاء رجل إلى عبد الله يعني ابن مسعود، وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن إذا أطلق عبد الله فهو ابن مسعود، فإن جاء مهملا فإنه هو عبد الله ابن مسعود. فقال يا أبا عبد الرحمن هل بعد الأذان وتر؟ قال نعم وبعد الإقامة، قال نعم وبعد الإقامة، كما روى ذلك الطبراني في المعجم الكبير. وجاء كذلك عن عائشة أنها قالت ما أوتر إلا بين الأذان والإقامة، وما يؤذنون حتى يصبحوا، يعني كأنها تقول أن بين الأذان والإقامة قد طلع الفجر ودخل وقت صلاة الصبح، فليس أنهم يؤذنون ويقيمون قبل دخول الوقت. قال وما يؤذنون حتى يصبحوا، كما روى ذلك ابن المنذر، وهذا هو الصحيح، هو ترجيح ابن عبد البر رحمه الله، فقد قال في الاستذكار وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة، فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر الذي أخذناه في أول درس، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، قال فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد ما لم تصلى صلاة الفجر، أريد ما لم تصلى صلاة الفجر. قال ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده، يعني قصد أن يؤخر، فإنه ماذا؟ لا يوتر قبله، لا يوتر بعده طلوع الفجر. قال أما من نام عنه وغلبته عينه حتى انفجر الصبح وأمكنه أن يصليه، أن يصلي الوتر مع الصبح قبل طلوع الشمس، فإن ذلك مما هو صحيح عندي وهو الراجح، كما قال ذلك ابن عبد البر رحمه الله. فالصواب أنه له أن يوتر ولو بعد طلوع الفجر لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال مالك رحمه الله إنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر، يعني من عذر، يعني من عذر، سواء كان من نوم أو كان قد انشغل بصلاة الشفع ثم أذن عليه المؤذن، فإنه يستمر ويوتر، فإنه يستمر ويوتر، أو غلبه النوم هذا الوقت، هل هو قضاء أو أداء؟ هل هو قضاء أو أداء؟ قد ذكر ابن رجب رحمه الله هذا الوقت أي وقت؟ بعد طلوع الفجر. هل هو وقت أداء؟ من صلى الوتر في هذا الوقت هل هو وقت أداء؟ يعني صلى في الوقت، أدى العبادة متى؟ في الوقت، هذا يسمى ماذا؟ أداء. أما لو أنه فعل العبادة بعد انقضاء الوقت، بعد انقضاء الوقت يسمى قضاء. فنقول هل هو قضاء أو أداء؟ قد حكي عن الإمام أحمد روايتان، حكي عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله روايتان. قال ابن رجب رحمه الله والقول بأنها أداء يحكى عن مالك وإسحاق، وهو قول كثير من السلف، فإنه قد روي في وقت الوتر أنه من بعد صلاة الصبح، فمن لم يصلي الصبح فوقت الوتر باق في حقه، هذا هو الصواب، أنه أداء وليس قضاء، أنه أداء وليس قضاء. لكن من نام عن صلاة الوتر، من نام عن صلاة الوتر ولم يدرك، قالوا يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، كما مر معنا، يصلي من نام عن صلاة الوتر، قالوا يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله ما رواه أبو داود في سننه عن أبي سعيد أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكره. ولكن هل يقضى الوتر؟ يعني نام حتى طلعت الشمس أو ما استطاع أن يصلي الوتر، دخل المسجد وقد صلى الناس ودخلوا في صلاة الصبح، هل يقضي الوتر؟ جاء عن أحمد في رواية إن الوتر لا يقضى، جاء عن أحمد في رواية إن الوتر لا يقضى، كذلك هذا قول أبي حنيفة وقول مالك وقول إسحاق وأحد قولي الشافعي، وحكاه أحمد عن أكثر العلماء إن الوتر لا يقضى. القول الثاني إن الوتر يقضى هو قول الثوري والليث بن سعد والمشهور عن الشافعي ورواه عن أحمد، وقد حكى هذا الخلاف الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، وقال أيضا رحمه الله ممن أمر بقضاء الوتر من النهار علي وابن عمر، هو قول الأوزاعي ومالك وأبي ثور. فكأن هذا قولا آخر لمن؟ لمن؟ ها؟ أحسنت، فكأن هذا قولا آخر لمالك. وعن الأوزاعي قال يقضيه نهارا ولا يقضيه ليلا بعد العشاء إذا دخل وقت وتر الليل، يعني إيش؟ أحسنت، قابلة، لئلا يجتمع وتران في ليلة. وجاء عن سعيد بن جبير أنه يقضيه في الليلة التالية كما ذكرنا، له أن يقضيه في إيش قلنا؟ القابلة. هذا كله قد ذكره ابن رجب رحمه الله في فتح الباري. والصواب أن الوتر يقضى لو فات، الصواب أن الوتر يقضى لو فات، نعم، من بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، من بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، وذلك لما ثبت من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. العلماء رحمهم الله اختلفوا في قوله عن حزبه من الليل، بعضهم قال المقصود به القراءة، وبعضهم قال المقصود به قيام الليل، والذي يظهر والعلم عند الله أن المقصود به هو قيام الليل. قال من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه الجماعة إلى البخاري. لذلك نستنبط من قوله من نام عن حزبه هنا فائدة قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال واستحب العلماء أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها من الليل لا يتركها. استحب العلماء أن يكون للرجل، قال من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه، يعني صلى ركعات ثم نام، أو أنه نام عن حزبه كله، نام عن حزبه كله. لو قال قائل لو أن إنسانا نام عن بعض حزبه واستيقظ هل يقضي الباقي؟ الجواب ماذا؟ نعم، لظاهر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء ماذا؟ منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وقد ذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه نقل عن أهل العلم رحمهم الله أنه يستحب أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها من الليل لا يتركها، فإن نشط، يقول شيخ الإسلام رحمه الله فإن نشط أطالها، وإن كسل أو كسل خففها، وإذا نام عنها صلى بدلها من النهار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل صلى في النهار 12 ركعة. هنا مسألة مهمة في صلاة الضحى، في صلاة الضحى. لو قال قائل ما العلاقة بين قيام الليل وصلاة الضحى؟ ستعرفون هذا عندما نسرد، عند سردنا لهذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم. صلاة الضحى هذه المسألة متفرعة عن قيام الليل كما سوف نعرف ذلك عند سردنا لكلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم بسنته. ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه فقد غلط، فقد غلط. فعندنا الآن كم نقل عن شيخ الإسلام؟ كم مقطع؟ لا في صلاة الضحى كم مقطع؟ أحسنت يا محمد، أحسنت. الأول باتفاق العلماء، الثاني إخواني تقسيم مقاطع العلماء بهذه الطريقة يستفيد منها الطالب في استيعاب المسألة، في استيعاب المسألة، فليس كلام شيخ الإسلام إنما هو كلاما لا فائدة منه. في كل حرف من هذا الكلام الذي نقلت عن شيخ الإسلام فيه فائدة. فأحسنت يا محمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدامع عليها باتفاق إيش؟ باتفاق أهل العلم بسنته، هذه أولا. طيب، ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه فقد غلط. طيب، هذا المقطع الثاني. قال والحديث الذي يذكرونه ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع، الوتر والنحر وركعتا الضحى، حديث موضوع، حديث موضوع، بل ثبت في حديث صحيح لا معارض له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقت الضحى لسبب عارض. سنذكر هذا الذي له تعلق بماذا؟ بإيش؟ بقيام الليل. سنذكر بعد قليل الذي له تعلق بقيام الليل، وانتبهوا لهذه، لسبب ماذا؟ لسبب عارض، لا لأجل الوقت، لأجل وقت الضحى، مثل أن ينام من الليل فيصلي من النهار 12 ركعة، ومثل أن يقدم من هو؟ رسول الله، ومثل أن يقدم من سفر وقت الضحى فيدخل المسجد فيصلي فيه، ومثل ما صلى لما فتح مكة 8 ركعات، وهذه الصلاة كانوا يسمونها صلاة الفتح، كانوا يسمونها صلاة الفتح، وكان من الأمراء من يصليها إذا فتح مصر، الظاهر أنه كسعد بن أبي وقاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها لما فتح ماذا؟ مكة. ولو كان سببها مجرد الوقت كقيام الليل لم يختص بفتح ماذا؟ بفتح مكة. ولهذا كان من الصحابة من لا يصلي الضحى، من لا يصلي الضحى، بل جاء عن بعضهم أن صلاة الضحى ماذا؟ بدعة، أن صلاة الضحى بدعة. لكن ليس هذا كلام شيخ الإسلام، هذا من عندي استطراد، لكن قد ثبت. طيب، يقول قائل في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أوصاني خليلي، شيخ الإسلام عالم بحر، لكن قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، وفي رواية لمسلم: وركعتي الضحى كل يوم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، إلى آخر ما جاء في الحديث، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. وهذه الأحاديث، يقول شيخ الإسلام، وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين أن صلاة وقت الضحى حسنة محبوبة، بقي أن يقال. هذه الأفضل المداومة عليها كما في حديث أبي هريرة، أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما تنازعوا ماذا فيه. والأشبه أن يقال من كان، اضبطوا هذا، من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى. وهذا يستفاد منه، كيف عرفنا هذا؟ يعني كيف يستدل شيخ الإسلام ويقوى كلام شيخ الإسلام هذا؟ قال: والأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل. انتهى كلام شيخ الإسلام. ها؟ لا. قال: هذا مما تنازعوا فيه. والأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل. أنا دائما أقول الذهن لا يذهب، وينبغي على الطالب أن يكتب ولا يقول هذا معروف وهذا حديث مشهور فلا أكتبه وهذا كذا، فلو رجعتم لعرفتم الجواب. أخواني، هذا ظاهر الكلام، أنا أريد استنباطا دقيقا. بعيد الفجر بعد السؤال وبعد السؤال. لا 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 لا، ها محمد مفهوم؟ من فهم السؤال؟ هذا مخرج. يعني لا، في شيء ذكره شيخ الإسلام. إخواني، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يشتغل بإيش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ لا يا شيخ، متعلق له المسألة. قال: وأن أوتر قبل أن أنام. أوصى من؟ أوصى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قربنا لكم، فكأن أبا هريرة لم يكن قد يفوته شيء من قيام الليل، فأوصاني خليلي قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أن أوتر لاشتغاله بالحديث واشتغاله ما يكون به من الحديث. قال: وأن أوتر، قال العلماء إنما أوصاه بذلك أنه قد يفوته لاشتغاله بإيش؟ بالحديث. فيقول شيخ الإسلام: والأشبه أن يقال من كان مداوم على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن كان ينام عن قيام أوصاني خليلي بصلاة إيش؟ الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. واضح يا إخواني؟ فكأن شيخ الإسلام هذا هو منزعه، هذا هو أيضا منزعه. فإن أبا هريرة رضي الله عنه قد يفوته قيام الليل فيستعيذ بماذا؟ بركعات الضحى. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قيام الليل، فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فأغناه ذلك عن صلاة ماذا؟ الضحى. وقد قرر ما ذكره شيخ الإسلام هنا تلميذه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في صلاة الضحى، قد قرر ما ذكره ابن تيمية هنا تلميذه ابن القيم رحمه الله، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نحو هذا الكلام. فهذا هو الصحيح، الأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، المداومة. لكن لو صلى له أن يصلي، لكن نتكلم عن ماذا نحن؟ عن المداومة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل. نعم.
أحسن الله إليكم.
وإليكم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله.
اليوم أنا مركز تراني. كلكم اليوم أنتم عندكم السكر اليوم. كلكم أنتم مركزين. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله.
أصبر.
باب ما جاء.
أصبر جاهل. ولكن لا يفوت الوتر. يوتر وينام. لكن الاشتغال بالحديث خليه يفوته شيء من قيام الليل فيستعيض به بصلاة الضحى، وهذا يذكره يعني تفقها واستنباطا. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الاستنباط واضح، الاستنباط واضح. قال وأن توتر قبل أن تنام، يعني إن فاتك شيء من قيام الليل لا يفوتك ماذا؟ طب الوتر. طب كيف يعوض ذلك؟ بركعات الضحى. فكان هذا من وصايا رسول الله صلوات ربي وسلامه لأبي هريرة. نعم. لا يعني يقوم الليل ويداوم على ذلك، فإن فاته شيء هذا للتيسير، لا يفوت هذا أو هذا، لكن أن يفوت قيام الليل ويفوت كذلك ماذا؟ الضحى. لم يكن كما كان بسلم، لم يكن كما كان الصحابة. نعم. وما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قد روى هذا الحديث من أوجه كثيرة، سنعلم سنذكر لكم بإذن الله تعالى شيئا في عدد هذه الأوجه. نعم.
وروي عنه أنه قال: ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو أصح الروايات.
أي في الصحيحين، الرواية الأخيرة في الصحيحين. هذا الحديث الذي معنا باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة، هذا الحديث فيه التصريح بنزول الله سبحانه وتعالى، والنزول صفة فعلية، النزول صفة فعلية، وقد جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما هو معنا هنا. كذلك قد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن نحو 30 صحابيا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا في النزول كما قال الترمذي هنا، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة، فقد تعددت طرقه في الصحيحين وسائر الأمهات، وقد ساقه ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد من أكثر من 30 طريقا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث النزول متواترة، قال الذهبي رحمه الله في كتاب العلو إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطعة. وقال شيخ مشايخنا الشيخ محمد خليل هراس، وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. لما نقل كلام الذهبي رحمه الله قال: وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود، فإن الثقات قد رووها بل قد جاءت متواترة. ذلك قال إسحاق بن راهويه: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث التي تروون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام. فكما أننا قبلنا من الثقات الأحكام، فكذلك نقبل من الثقات ماذا؟ العقائد. الله قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ينزل الله إلى السماء الدنيا، ونزوله تعالى نزولا حقيقيا، والنزول كما ذكرنا من الصفات الفعلية، كل ليلة. وهذا يفيد أن هذا النزول في جميع ليالي العام. وجاء في رواية الصحيحين: حين يبقى ثلث الليل الآخر. الليل يبتدئ من غروب الشمس، اتفاقا يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن حصل الخلاف في انتهاء الليل، هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس؟ والظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر، والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس. قال: حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول أنا الملك. وهذا فيه دليل على أن الذي ينزل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلو كان أحدا من الملائكة فلم يقل ماذا؟ أنا الملك. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ وهذا فيه دليل على أن الله هو الذي ينزل، لأنه لو كان ملكا من الملائكة أو كان أمر الله أو كان رحمة الله فإنه لا يقول: من يدعوني فأستجيب له. فهذا المقصود به أنه الله سبحانه وتعالى، فيقول: أنا الملك. من يسألني، يعني يسألني الجنة أو نحو ذلك. من يستغفرني فأغفر له، كأن يقول: اللهم اغفر لي، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فأغفر له. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. فمن قرأ هذا الحديث ظهر له أن النزول هنا هو نزول من؟ هو نزول الله سبحانه وتعالى. ولا نحتاج كما قال أهل العلم، ولا نحتاج أن نقول بذاته، ينزل بذاته، ما دام أن الفعل أضيف إليه فهو له سبحانه وتعالى. لكن بعض العلماء قالوا ينزل بذاته لأنهم لجأوا إلى ذلك واضطروا إليه، لأن هناك من حرفوا الحديث كما قال أهل العلم، لأن أهل البدع قالوا الذي ينزل هو أمر الله، وقال آخرون الذي ينزل هو رحمة الله، وقال بعضهم الذي ينزل هو ملك من الملائكة. وهذا كله باطل، وهو قول فاسد وأقوال فاسدة. فإن نزول أمر الله دائما وأبدا، فليس هو مختص بماذا؟ بالثلث الأخير من الليل. فإن الله سبحانه وتعالى يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وماذا؟ ثم يعرج إليه. وقال وإليه يرجع الأمر كله. وأما قولهم كذلك تنزل رحمة الله حين يبقى ثلث الليل الآخر كما يقول ذلك المؤولة، فنقول كما قال أهل العلم الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت، الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت، فرحمة الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله، فكل النعم من الله وهي من آثار رحمته وهي تترى في كل وقت. كذلك في قوله أنا إنه ملك، فإن الملك لا يقول أنا الملك من الذي يدعوني فأستجيب له، من الذي يسألني فأعطيه، إلى آخر الحديث. فهذا كله يدل على بطلان هذه ماذا؟ هذه الأقوال وهذه التأويلات. بعض المتأخرين قالوا كيف ينزل ربنا في الثلث، في ثلث الليل الآخر في السعودية، وكيف ينزل ربنا في الثلث الليل الآخر في أوروبا مثلا؟ قال أهل العلم آمن أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بعض الناس المتأخرين من أصحاب العقول الفاسدة، قد قال الشافعي رحمه الله إن للعقل حد كما أن للبصر حد، إن للعقل حد كما أن للبصر حد. الآن هل أنا أرى ما خلف هذا الجدار؟ لا، فإن البصر ماذا؟ حد. كما كذلك العقل له ماذا؟ حد. فبعض المتأخرين من الذين قد فسدت عقولهم قالوا كيف ينزل في ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر إذا انتقل عن السعودية وذهب إلى أوروبا وما قربها أفيكون نازلا دائما؟ قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله آمن أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين، وإذا آمنت ليس عليك شيء وراء ذلك. لا تقل كيف وكيف، لا تقل كيف وكيف، بل قل إذا كان ثلث الليل الآخر في السعودية فالله نازل، وإذا كان في أمريكا أو في أوروبا ثلث الليل الآخر يكون نزول الله ماذا؟ أيضا. وإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه. إذن فموقفنا أن نقول إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل ويقول من يدعوني فأستجيب له. كما أننا نقول بلا كيف بلا كيف بلا كيف، كذلك نقول هنا لا تكيف، لا. فبعض حتى بعض الناس كيف ينزل هنا وكيف ينزل هنا، حتى يأتي من بعض من هو منتسب إلى إيش؟ إلى العلم في الظاهر، ويأتيك بمثل هذه الأسئلة، ويأتيك بمثل هذه الأسئلة كيف ينزل بالثلث الأخير في السعودية والثلث الأخير في أوروبا أو في أمريكا يختلف عن الثلث الأخير في السعودية، فكيف وكيف. ومعلوم أن من عقائد أهل السنة أنه لا يسأل في باب الصفات بإيش؟ بكيف، وإنما نقول آمنا كل من عند ربنا سبحانه وتعالى. فكما قال الشيخ رحمه الله هنا قال آمن أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين، وإذا آمنت ليس عليك شيء وراء ذلك. لا تقل كيف وكيف، لا تقل كيف وكيف، بل قل إذا كان الثلث الأخير الثلث الآخر في السعودية فالله نازل، وإذا كان في أمريكا ثلث الليل الأخير يكون نزول الله أيضا، وإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه. إذن موقفنا أن نقول إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا الحديث. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية، وأخذنا ذلك من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ينزل الله إلى السماء الدنيا. الفائدة الثانية إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، والعلو صفة ذاتية. الفرق بين العلو والنزول أن العلو صفة، أن العلو صفة ذاتية، وأما النزول فهو صفة فعلية. والفرق بين العلو والاستواء أن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. لذلك أهل السنة يثبتون علو قدره وعلو قهره وعلو ذاته. وأما أهل البدع فإنهم لا يثبتون لله سبحانه وتعالى إلا علو قدره وقهره، وأما علو ذاته فإن أهل البدع والأهواء لا يثبتون علو الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدتم في كتب أهل البدع من المؤولة أو ممن ينفون علو ذاته في ذكر علو، فإنهم لا يقصدون علو ذاته، وإنما يقصدون علو قدره وعلو ماذا؟ وعلو قهره. فلا يقول قائل قد وجدنا في كتب أهل البدع كذا وكذا من ألفاظ العلو، فإنهم لا يريدون بالعلو هنا علو إيش؟ الذات، وإنما يريدون بالعلو هنا علو القهر والقدر. فإثبات العلو لله سبحانه وتعالى نثبته من هذا الحديث. كيف؟ في قوله ينزل الله سبحانه وتعالى، ينزل الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد إثبات الكرم لله سبحانه وتعالى، لأنه يقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فهذا فيه إثبات كرم الله سبحانه وتعالى. كذلك قال أهل العلم، وهذا هو سبب ذكر المصنف لهذا الحديث في أبواب قيام الليل، قال أهل العلم أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الوقت من الليل فيسأل الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك وأن هذا الأمر يكون كذلك في قيام الليل. لذلك في قوله فيقول الله أنا الملك من ذا الذي يدعوني، قال أهل العلم من للتشويق، من للتشويق. فينبغي لنا أن نستغل هذه الفرصة. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه ليس لك من العمر إلا ما أمضيته في طاعة الله، لأنه ليس لك من العمر إلا ما أمضيته في طاعة الله. هذا حق. إذا مات ابن آدم يتبعه كم؟ ثلاث: ماله وولده وعمله. ألم يكن في حياتك قد صرفت أوقاتا لجمع المال؟ بلى. ألم يكن في حياتك صرفت أوقاتا لتربية الولد وللقيام بالولد والذهاب بالولد والإتيان بالولد، وكما يكون إذا جئنا العيد تفصيل الثياب للأولاد إلى آخره؟ إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: ولده وماله وماذا؟ وعمله. قال الشيخ: لأنه ليس لك من العمر إلا ما أمضيته في طاعة الله، في عملك، في عملك. وستمر بك الأيام، فإذا نزل بك الموت فكأنك ولدت تلك الساعة، وكل ما مضى ليس بشيء. إذا نزل بك الموت فإنك تستقبل ماذا؟ تستقبل ماذا؟ تستقبل ما تستقبله وما سيكون في قبرك بما قد يكون منك قبل ذلك في حياتك. فقال الشيخ، هو كلام من أمتع الكلام، قال: فإذا نزل بك الموت، إذا نزل الموت بالمؤمن فليس هذا هو نهاية ماذا؟ أمره، لا. قال الشيخ: فكأنك ولدت تلك الساعة، وكل ما مضى ليس بشيء، كل ما مضى ليس بشيء. فيكون في قبرك تسأل عن دينك وعن نبيك وعن ربك. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية، قال: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون: إن الرسول أخبرنا أنه ينزل، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد، وأنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله: ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وعدهم بها. ما الذي وعدنا بها؟ الله سبحانه. ما الذي وعدنا؟ الله سبحانه وتعالى. قال: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ ذلك قال: ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها. وعدهم بها من؟ في أي حديث؟ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله يا أخواني، هذا دليل على أننا قد ضيعنا أوقاتا كثيرة، وفرطنا في هذا الوقت الذي فيه النزول الإلهي. إما أن نكون غافلين في أمور من المباحات، أو نكون قد نمنا. أما خواص المؤمنين، يقول الشيخ هراس، يتعرضون في هذا الوقت الجليل. يتعرضون لماذا؟ قال: لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته. وما هو حالهم؟ خاضعين خاشعين داعين متضرعين. لما؟ قال: يرجون منه، من الله سبحانه وتعالى، حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قراءة الليل.
فهذا كما ذكرنا باب ما جاء في نزول الرب عز وجل. مناسبة ذكر هذا الباب في قيام الليل ما ذكرناه لكم. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن إسحاق هو السالحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك فقال إني أسمعت من ناجيت قال ارفع قليلا وقال لعمر رضي الله عنه مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك قال إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان قال اخفض قليلا قال وفي الباب عن عائشة وأم هانئ وأنس وأم سلمة وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا قال وحدثنا قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة رضي الله عنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أكان يسر بالقراءة أم يجهر فقالت كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر بالقراءة وربما جهر فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب.
هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ أبو عيسى رحمه الله في باب ما جاء في قراءة الليل المقصود بها في كيفية القراءة، هل القراءة تكون جهرا أم سرا؟ المقصود بها في كيفية القراءة. فنقول في نوافل النهار لا خلاف بين الفقهاء في سنية الإسرار في نوافل النهار أما نوافل الليل فيرى المالكية وبعض الشافعية سنية الجهر فيها، وأما الحنفية فذهبوا إلى أن المنفرد يخير بين الجهر والإخفاء، قالوا لأن النوافل عندهم تبع للفرائض لكونها مكملات لها، فيخير فيها المصلي المنفرد كما يخير في الفرائض. قالوا وإن كان إماما جهر بما ذكر من أنها تبع للفرائض، لهذا قالوا يكون يخفي في نوافل النهار لو كان إماما. هذا قول المالكية وقول من؟ حنفية. المالكية قالوا هو إيش؟ قالوا ماذا؟ قالوا بسنية الجهر فيها مطلقا. أما الحنفية فرقوا بين المنفرد والإمام قال أما المنفرد فيخير بين الجهر والإخفاء، قالوا لأن النوافل تبع للفرائض لكونها مكملات لها فيخير فيها المنفرد كما يخير في الفرائض، لأنه كما هو معلوم أن الجهر في صلاة الليل والإخفاء في صلاة النهار حتى في الفرائض أن ذلك من السنن، ذلك من السنن. وعند الحنفية قالوا لأن النوافل تبع للفرائض لكونها مكملات لها فيخير فيها المنفرد كما يخير في الفرائض. أما إن كان إماما جهرا، إن كان إماما عندهم ماذا؟ ليس مخيرا، ماذا؟ جهرا، لما ذكر من أنها اتباع، من أنها تبع للف، أنها تبع وفيها اتباع الفرائض. لكن قالوا وأما في النوافل فإنه يخفي ولو كان إماما. أما الحنابلة قال المتنفل ليلا يراعي المصلحة. الحنابلة قالوا المتنفل ليلا يراعي المصلحة، فإن كان بحضرته أو قريبا منه من يتأذى بجهره أخفض صوته، وإن كان من ينتفع بجهره جهرا. الصحيح والعلم عند الله كما ذكر ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله قال السنة في صلاة الليل الجهر بالقراءة، سواء كان المصلي يصلي وحده أو معه غيره. فإذا كان زوجته أو غيرها من النساء يصلين معه فإنه يجهر، أما إن كان يصلي وحده فهو مخير بين الجهر والإسرار، والمشروع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه. ولقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جهر وربما أسر، كما جاءنا في الحديث الأخير قال عبد الله ابن أبي قيس سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر ربما جهر. وثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء من حيث حذيفة أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يجهر بالقراءة في صلاة الليل، ويقف عند آية الرحمة فيسأل، وعند آية الوعيد فيتعوذ، وعند آية التسبيح فيسبح. فدلت هذه الأحاديث يقول الشيخ رحمه الله على أن الجهر بالقراءة في صلاة الليل أفضل، ولأن ذلك أخشع للقلب وأنفع للمستمعين، إلا أن يكون حوله مرضى أو نوام أو مصلون أو قراء، فالأفضل خفض الصوت على وجه لا يترتب عليه إشغال المصلين والقراء وإيقاظ النائمين وإزعاج المرضى. وإن أسر يقول رحمه الله وإن أسر في بعض صلاة الليل إذا كان وحده فلا حرج، لحديث عائشة المذكور الذي هو ثالث أحاديث هذا الباب، ولأن ذلك قد يكون أخشع لقلبه وأرفق به في بعض الأوقات. وقال أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الليل ربما جهر وربما أسر كما جاء ذلك في حديث عائشة. أما الإمام فالسنة له الجهر دائما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من نفع الجماعة لإسماعهم كلام الله سبحانه وتعالى سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. هذا هو الصحيح الذي ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا الذي ذكره رحمه الله مبني على الأدلة الشرعية التي قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.